أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إلا أنه قد يتراءى أن بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط. كان كلامنا أخيرا في مسألة أن إجراء أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية الوجوبية هل يكون مشروطا بالفحص واليأس أم لا؟ والمستفاد من كلماتي من مجموع كلمات الشيخ الماتني قدس سره أن في المسألة نظريات أربعة. تقدم الكلام في النظرية الأولى، نظرية المشهور بين الأصوليين عليكم السلام، من أن الفحص والبحث في الشبهات الموضوعية الوجوبية ليس لازما أيضا، كما هو الحال في الشبهات التحريمية من الموضوعية. وأما الآن فبلغ الكلام إلى النظرية الثانية عليكم السلام، نظرية المحقق صاحب المعالم والميرزا القمي صاحب القوانين قدس سرهما، من أن القائل تلك النظرية بأن المستفاد من بناء العقلاء في بعض الموارد أن الشبهات الموضوعية الوجوبية حالها حال الشبهات الحكمية، وأن الفحص والاحتياط فيها واجب ولازم، وطالما لم يحصل اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى جريان أصالة البراءة. فأوجب قدس سرهما الفحص في الشبهات الوجوبية عليكم السلام من الموضوعية، كما هو حال وجوب الفحص في الشبهات الحكمية. وتمسك أو ذكر مثالا عرفيا عقلائيا باعتبار أن استفادتهما هذا الرأي من بناء العقلاء. قال رحمه الله: إلا أنه قد يتراءى النظرية الثانية في المسألة. وسيعلم إن شاء الله تعالى في متن الماتن أن هذه منسوبة لصاحب المعالم وصاحب القوانين باعتبار أنه ينقل نص كلامهما، إلا أنه قد يتراءى أن بناء العقلاء في بعض الموارد تعبيره قدس سره بقد يتراءى يستفاد منه أو يشعر منه بأنه قدس سره لا يرتضي بهذا الرأي، لذلك يذهب هو قدس سره إلى رأي آخر يشكل النظرية الرابعة في المسألة، أن بناء العقلاء في بعض الموارد بناؤهم على ماذا؟ قالوا على الفحص والاحتياط. مثال عرف عقلاء نستفيد منه هذا الرأي، قال كما إذا أمر، هم تمسك ببناء العقلاء، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد، أمر المولى عبده بمن؟ بأن يحضر علماء البلد الذي هما فيها، بإحضار علماء البلد أو أطبائها أو إحضار أطبائها أو إضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم دينارا، فإنه قد يدعى أن بناء العقلاء على الفحص عن أولئك، العقلاء بانون على ماذا؟ على أن العبد عليه أن يفحص عن أولئك، عن علماء البلد أطبائها، كي يحضرهم كي يستضيفهم، وعدم يعني بناؤهم على عدم وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد، أي أن العقلاء يرون أن من وظيفة هذا العبد الفحص والبحث عن هؤلاء الأفراد المشكوك في حالهم أنهم علماء أو ليسوا علماء، هم أطباء أو ليسوا أطباء، وهكذا. وليس للعبد أن يقتصر ويكتفي بمن؟ بالأفراد المعلومين فحسب، بل الأفراد المجهولين الحال أو المشكوك حالهم أيضا يجب عليه أن يفحص عنهم حتى يتبين له إن كانوا علماء، إن كانوا منه هؤلاء الأفراد المشكوك حالهم، إن كانوا علماء أو أطباء فعليه ماذا؟ إحضارهم، إن كانوا أطباء أو علماء فعليه استضافتهم، وهكذا، أو إعطاء كل واحد منهم ماذا؟ دينار حسب التكليف الموجه إليه، وإن لم يكونوا كذلك فلا يجب عليه إحضارهم أو استضافتهم أو إعطاء كل واحد منهم دينارا. فإذا هذا المورد من موارد الشبهة الموضوعية الوجوبية، مع ذلك بناء العقلاء قائم على وجوب الفحص عن أولئك وعدم الاقتصار على المعلوم حاله ابتداء. قال في المعالم، ثم صار بناء الشيخ الماتني قدس سره على أن ينقل نص كلمات المعالم وكلمات القوانين. أما في المعالم فقد ذهب الشيخ صاحب المعالم قدس سره في مبحث حجية خبر الواحد إلى أن خصوص خبر الواحد العدل حجة، أي ذلك الخبر الذي كان رواته كلهم إماميين عدول عليكم السلام. خبر العدل الخبر الذي كان جميع رواته إماميين عدولا. واستدل رحمه الله على ذلك على اشتراط العدالة في المخبر بآية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وتوضيح وشرح ما أفاده في المعالم أن شخصا كزيد مثلا لو كان مجهول الحال لا يدرى هل هو عادل أو فاسق، لا إشكال ولا ريب في أن خبر العادل لا يتطلب فحصا وتبينا، بينما خبر الفاسق يتطلب فحصا وتبينا بلا ريب. وأما خبر مجهول الحال فلا ندري هل يجب التبين في خبره أم لا. وفي مورد بحثنا ومثالنا أنه خبر زيد شنو قلنا مجهول الحال، وفي مورد مثال بحثنا خبر زيد مجهول الحال لا ندري هل يجب الفحص والتبين في خبره أو لا، علامة استفهام. هل يجب الفحص في خبره حتى نعلم أنه عادل أو فاسق أو لا يجب الفحص؟ أفاد صاحب المعالم بأنه نعم الفحص واجب والتبين لازم. واستدل قدس سره على إثبات مدعاه هذا بآية النبأ آية التبين، قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأفاد قدس سره أن الآية المباركة رتبت وجوب التبين على نفس عنواني ووصفي الفسق، فسق المخبر. قالت: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فرتبت وجوب التبين على وصف الفسق. ومن الواضح أن الألفاظ أسام موضوعة للمعاني الواقعية ونفس الأمرية، لا بإزاء المعاني المعلومة بقيد العلم. فإن الآية لم تقل إن جاءكم معلوم الفسق كي يكون لفظ الفاسق موضوعا علما للمعنى المعلوم بقيد العلم. بل قالت الآية إن جاءكم فاسق، مو معلوم الفسق، فاسق فتبينوا، فرتبت وجوب التبين على نفس عنوان ووصف الفسق. والألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية ونفس الأمرية، لا بإزاء المعاني المعلومة لدى العباد بقيد العلم. فلذا مراده قدس، فلذا مراده سبحانه وتعالى من الفاسق في الآية الفاسق الواقعي، ومن كان متصفا بصفة الفسق واقعا علمنا أم لم نعلم. علمنا وعدم علمنا لا مدخلية في وجوب التبين، لا مدخلية في ترتب وتشريع الحكم، الحكم اللي هو وجوب التبين. فكل من كان متصفا بهذه الصفة واقعا يجب التبين. علمنا أم ماذا أم لم نعلم. وعليه فمن كان متصفا بصفة الفسق وكان حاله معلوما لدينا وأنه فاسق، فلا ريب في وجوب التبين في خبره. وأما من كان مجهول الحال، وأما من كان مجهول الحال، الآية لو كانت مرتبة وجوب التبين على معلوم الفسيق فهذا حاله شنو كان؟ كان جدا واضح. من كان مجهول الحال يعني لم يكن معلوم الفسق عندنا، فلذلك شنو رأسا نحكم لا يجب التبين في خبره. بينما الآية لا، رتبت وجوب التبين على منه؟ على الفاسق الواقعي، على من كان متصفا بهذه الصفة في الواقع. احنا علمنا به او ما علمنا، اعلمنا او ما علمنا، كان مجهول عندنا شنو يجب التبين. إذن شنو الحكم؟ وأما من كان مجهول الحال، نشك أن زيدا عادل أو فاسق، وأما من كان مجهول الحال فيجب الفحص أولا وثانيا، فيجب التبين أولا في وضعه وحاله هو يعني المجهول الحال، حتى يتبين لنا أنه عادل أو فاسق. وثانيا يجب الفحص في خبره، مو في حاله، لا في خبره. يعني شنو في خبره؟ يعني لو تبين لنا أنه فاسق فيجب شنو؟ فيجب أن نتفحص خبره وأنه صادق أو كاذب. فإذا هذا المورد من موارد الشبهة، خبر زيد مجهول الحال، فإذا هذا المورد من موارد الشبهة الموضوعية الوجوبية، يعني يجب الفحص أو لا يجب الفحص الوجوبية. ومع ذلك حكم صاحب المعالم قدس سره بوجوب الفحص والاحتياط، مما يعني أن النظرية الثانية قائلة بمن؟ بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية الوجوبية. ثم مثل في المعالم بمثال عرفي عقلائي على ما أفاده من وجوب الفحص. قال رحمه الله: قال في المعالم في مقام الاستدلال على وجوب التبين وينفي خبر مجهول الحال، إنه معلوم الفسيخ هذا واضح، معلوم العدالة واضح، مجهول الحال أيضا شنو؟ قال بمن؟ بوجوب التبين. استدل على ذلك بمن؟ قال بآية التثبت. استدل على وجوب التبين في خبر مجهول الحال بآية التثبت، يعني آية النبأ في خبر الفاسق. قال: إن وجوب التثبت في هذه في الآية متعلق بمن؟ بنفس الوصف، أي بالفاسق الواقعي، لا بمعلوم الفسق، لا بما تقدم العلم به منه، يعني لا بالفاسق، ما موصول بمعنى الفاسق، يعني لا بالفاسق الذي لا بالفاسق الذي علم المكلف بفسقه قبل مجيئه بالخبر، لا بما يعني لا بالفاسق الذي علم المكلف بفسقه قبل مجيئه بالخبر. يعني الآية ما قالت إن جاءكم معلوم الفسق فتبينوا في خبره، لا، وإنما قالت إن جاءكم فاسق، يعني وصف الفسق، أي واحد متصف بوصف الفسق في الواقع أنت تبين في خبره. زين، إذا كان مجهول الحال أنت تبين في خبره، أو تبين في حاله، شوف عادل لو فاسق، بعدين إذا طلع فاسق تبين في خبره صادق أو كاذب. ومقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث عن حصول ذلك الوصف وعدم حصول ذلك الوصف، إذن يجب الفحص. ألا ترى؟ قلنا مثل في المعالم بمن؟ بمثال عرفي عقلائي. ألا ترى أن قول القائل أعطي كل بالغ رشيد من هذه الجماعة، يأشر إلى جماعة، المولى يأشر إلى عبده، إلى جماعة، يقول أعطي كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما، قول المولى هذا ماذا يقتضي؟ صاحب المعالم يقول: يقتضي إرادة السؤال والفحص عن من جمع الوصفين، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه. يعني الآن المولى قال لعبده: أعطي كل بالغ رشيد من هذه الجماعة درهما، فلو كان هناك فرد شك العبد فيه، فلو كان هناك فرد من هؤلاء الجماعة شك العبد في أنه ممن جمع الوصفين، يعني البلوغ والرشد، أم لا؟ فليس للعبد أن يجري البراءة عن ذلك الفرد ويعتذر ويقول بأني شاك في أنه كان جامعا للوصفين أم لا، بل العقلاء يرون من وظيفته أن يفحص في حاله، أي حال هذا الفرد المشهور، يفحص ويسأل عن حاله كي يتبين له هل هو جامع للوصفين فيعطيه درهما وإلا فلا. فإذا هذا المورد أيضا من موارد الشبهة الموضوعية الوجوبية، أي وجوب إعطاء الدرهم شبهة وجوب موضوعية وجوبية، مع ذلك حكم العقلاء بمن؟ حكم العقلاء بوجوب السؤال والفحص. انتهى كلام صاحب المعالم، ولكن توضيحه وشرح كلامه بالذي تقدم. وأيد ذلك، ذلك شنو؟ مفعول به، المحقق فاعل. وأيد المحقق القمي قدس سره ذلك، أي وجوب الفحص، وجوب الفحص عند اشتباه الموضوع في القوانين، بمن أيد؟ بأن الميرزا القمي قدس سره في القوانين، تعلمون هو عصر متأخر عن منه؟ عن صاحب المعالم، لذا كانوا يدرسون المعالم أولا ثم يدرسون القوانين، بل ثم يدرسون الفصول الغروية للمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني، متقدمين بعد يرحون. بل الميرزا القمي قدس سره في القوانين جاء أولا ونقل كلام المعالم، ثم أيد كلام المعالم بهذا المطلب الذي ذكره هو قدس سره، أيد كلام المعالم بهذا المطلب الذي ذكره هو قدس سره بأن الواجبات المشروطة، هذا المطلب من القوانين، تأييد للمعالم، تأييد المعالم في ماذا؟ في وجوب الفحص والسؤال عند اشتباه الموضوع، بأن الواجبات المشروطة. ليش جاب الواجبات؟ لأنه شبه موضوعية وجوبية لازم تكون، ومو تحريمية، في التحريمية هناك قلنا الإجماع قائم على منه؟ على عدم لزوم الفحص. بأن الواجبات المشروطة بأسرها وجوبها مشروط، ما جاء أنقل النص كلام القوانين، وإنما توضيح أن الواجبات المشروطة بأسرها وجوبها مشروط بالوجود الواقعي للشرط لا بالوجود العلمي للشرط، واضح؟ بالوجود الواقعي لمن؟ للشرط. يعني انت قضية يقول ما متعلق انت هذا الشرط تعلم بي الله عز وجل ماذا يوجب عليك تشريعه يشرع، ما تعلم بي ماذا ما يشرع ذلك الوجوبة، لا، وإنما بالوجود الواقعي المن للشرط لا بالوجود العلمي للشرط. مثلا وجوب التبين في الآية، مو فتبينوا، إن شرط، إن جاءكم فاسق شرط، الحكم شنو؟ الجزاء، فتبينوا. مثلا أن وجوب التبين في الآية مشروط بمن؟ بما لو كان المخبر في الواقع فاسقا. بما لو كان المخبر في الواقع فاسقا لا بمعلوم الفسق، لا بمن تعلم أنه فاسق. فالآية لم تقل إن جاءكم معلوم الفسق، بل قالت إن جاءكم فاسق. وهكذا وجوب الحج مشروط بالاستطاعة الواقعية، لا أنه مشروط بمن عالم باستطاعته. وجوب الزكاة مشروط بتحقق النصاب في الواقع، علمنا أم لم نعلم، سلمكم الله. والدليل على ذلك أن الشارع المقدس قال إن جاءكم فاسق، ولم يقل إن جاءكم معلوم الفسق. قال الشارع المقدس لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل من علم أنه مستطيع. فلله على الناس شنو؟ حج البيت. لا، لم يقل من علم أنه مستطيع. وهكذا، ومن الواضح أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، ونفس الأمرية لا للمعاني المعلومة. ثم فرع في القوانين على ذلك بهذا الفرع: من شك في الاستطاعة، زيد شك في أنه مستطيع أو لا، أمواله بلغت ووصلت حد الاستطاعة أو لا، صار الحج واجبا عليه أو لا، من شك في أنه صار مستطيع أو لا، أمواله وصلت حد الاستطاعة أو لا، صار الحج واجب عليه أو لا، علامة استفهام. فلا يصح من العبد هذا الاعتذار، فلا يصح منه الاعتذار والقول بأني حيث لا أعلم بأني مستطيع، ما كنت أعلم بأني مستطيع، فلذا الحج غير واجب علي. لا يصح منه هذا الاعتذار، بل وظيفته ماذا؟ بل وظيفته أن يذهب إلى سجل أمواله ويفحص في أمواله بأن يحسبها، بأن يحسب أمواله على نحو الدقة حتى يتبين له أن أمواله وصلت حد الاستطاعة أو ماذا أو لم تصل. مجرد أنه شك في ذلك لا يحق له أن يجري البراءة عن منه عن وجوب الحج، معتذرا بمن؟ معتذرا بأني لا أعلم أني مستطيع أو لست مستطيعا بل يجب عليه أن يحسب أمواله بل يجب أن يحسب أمواله كي يتبين له أن أمواله وصلت حد الاستطاعة فيتعين الحج عليه وإلا فلا. فإذن فالملاحظ هذا المورد من موارد الشبهات الموضوعية الوجوبية حتى وجوب الحج ترتب مو فهذا فالملاحظ أن هذا المورد من موارد الشبهات الموضوعية الوجوبية مع ذلك نرى أن صاحب القوانين قدس سره قد أفتى وقد حكم بمن بوجوب الفحص والبحث والسؤال. نعم صاحب القوانين يستدرك نعم لو أن المكلف حاسب أمواله حسب أمواله دقيقا ووصل إلى رقم دقيق وأن ماله يسوى كذا ولكنه شك يعني سوى الفحص ولكنه شك في أن هذا المقدار من المال الذي عنده يكفي في نفقات الحاج أو لا يكفي وبالتالي شك هذا الشك الثاني يتفرع هذا السبب وهذاك مسبب هذا السبب يشك أنه هذا المقدار من المال اللي أنا عندي هذا الرقم المعين اللي عندي هذا يكفي مصاريف الحج لو ما يكفي وبالتالي يشك في وجوب الحج عليه وعدم وإذا كفى معناته الحج واجب علي إذا ما كفى معناته شنو الحج مو واجب علي إذا شك هكذا كان الشك في أصل كان الشك في أصل التكليف لأن الفحص صار انتهى من مرحلة الفحص أدى وظيفته المكلف شك في أصل التكليف فيحق له جريان فيحق له أن يجري البراءة. قال رحمه الله وأيد وجوب الفحص عند اشتباه الموضوع المحقق القمي في القوانين بمن بأن الواجبات المشروطة بوجود شيء إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط يعني لا على العلم بوجوده على وجود الشرط يعني واقعا لا على العلم بوجوده فبالنسبة يعني يقول الواجبات المشروطة بالنسبة إلى العلم كلها واجبات مطلقة وهذا ذكرناه في أصول المظفر أنه الواجب المشروط بالنسبة للعلم واجب مطلق هو واجب شنو؟ مطلق لأنه ما مقيد بالعلم قال مطلق لا مشروط مثل هذا الفرع اللي فرعه واللي هو محل كلامنا مثل أن من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه أن يقول يعني يعتذر إني لا أعلم أني مستطيع ولا يجب علي شيء بل يجب عليه الفحص محاسبة ماله ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقد لها. نعم لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا فالأصل عدم الوجوب حينئذ. هذا كلام الميرزا القمي. ثم ذكر منه الميرزا القمي المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدم عنه يا مثال مثال قول القائل أعطي كل بالغ رشيد من هذه الجماعة درهمان نفس التقريب المتقدم. وأما كلمات الفقهاء النظرية الثالثة النظرية الثالثة في المسألة لو راجعنا الكتب الفقهية وكلمات الفقهاء لوجدنا أن كلمات الفقهاء مختلفة ففي بعض موارد الشبهات الموضوعية الوجوبية أوجبوا الفحص ولم يجيزوا جريان البراءة وفي بعضها لم يوجبوا الفحص بل جوزوا جريان البراءة ابتداء فالمطلب بحاجة إلى تتبع كلمات الفقهاء في الكتب الفقهية. قال وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة. الآن الشيخ الأعظم رحمه الله راح ينزل من مرحلة الأصول علما إلى مرحلة الفقه إلى ميدان التطبيق. يقول خلنا نرجع إلى فروع هذه المسألة في الفقه نجد في كلمات الفقهاء ماذا تقول. فقد أفتى جماعة منهم أي من الفقهاء كالشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط والمحقق الحلي في كتابه الشرائع والعلامة الحلي في كتابه القواعد وغيرهم كالشهيد الثاني في المسالك والفاضل النراقي في المستند مستند الشيعة. أفتوا بمن بأنه لو كان له المكلف كان له فضة مغشوشة بغيرها. نعم المحقق الحلي والعلامة الحلي بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها في مسألة وين في باب زكاة النقدين في باب يعني إذا نريد نرجع للمبسوط للشرائع للقواعد وين نرجع باب زكاة النقدين. تعلمون أن الدرهم نصابه الأول شقد 200 درهم ثم بعد ذلك 40 في 40 مو شيء نصاب الثاني 40 وهكذا 40 40 زين. الآن مسألة تعرض لها الشيخ الطوسي والمحقق والعلامة قال لو كان له فضة مغشوشة بغيرها. احنا نريد الفضة شنو لا تكون مغشوشة مو الآن اختلطت الصحيحة بالمغشوشة. لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وهنا اكو مسألتين اكو فرعين خلينا نقول مسألة واحدة بس فرعين. فرع ألف وعالم منه المكلف اللي جاي يشك وعلم بلوغ الخالصين نصابا محدد هنا دراهم فضة يعني دراهم يعني باعتبار الدرهم من الفضة عند دراهم أكو خالص وأكو شنو مغشوش واختلط بيناتهم وما يقدر يميز بس هو عند علم من القرائن خارجية عند علم أن الخالص من الدراهم هو يبلغ نصاب يوصل مقدار شنو مقدار النصاب بس شنو وين الشك وشك في مقداره يعني هذا مقدار 200 لو أقل من 200 المقدار ما لا يشك أنه يعلم أنه وصل نصابا. خلينا نوضح المثال على الشيء واقعي يعلم أن الخالص منه نصابا 200 درهم لكن يشك في ماذا يشك في أنه هذا وصل للنصاب الثاني لو لم يصل إذا يصل للنصاب الثاني حتى عليه شنو الآن زكاتيا. إذا لم يصل للنصاب الثاني بعلي ماذا أنه بس أزكي 200. قال علم بلوغ الخالص نصابا يعني علم أن الخالص وصل إلى النصاب الأول ولكن شك في مقداره هل وصل إلى النصاب الثاني أم لم يصل هل وصل إلى مقدار النصاب الثاني من الفضة أم لا. قالوا وجب التصفية يعني وجب الفحص وجب البحث وجب التصفية يكون يصفي ويطلع الخالص وبعدين يحسب الخالص إذا 200 زكاة واحدة، 240 زقيت زكاتيا. ليش؟ ليحصل العلم بالمقدار، يعني وجب التصفية حتى يحصل عند العلم بالمقدار، أو لا أو يحتاط. إذن على كل الأمرين فحص احتياط، فحص احتياط. إذن شبهة موضوعية وجوبية، وقد حكموا الشيخ وذولا من المتقدمين، بعضهم الشيخ الطوسي، الشيخ والفاضلين وغيرهم، حكموا بمن؟ بوجوب الفحص والاحتياط. قال أو الاحتياط بإخراج ماذا؟ بإخراج ما يتيقن معه البراءة. بعبارة أخرى الاحتياط بمن؟ بدفع الأكثر، بدفع الأكثر وعدم الاقتصار على الأقل. يكون لأن الاحتياط بمن يصير؟ يصير بالأكثر. كنت تدفع الأكثر يعني تدفع زكاتين، هم زكاة النصاب الأول وهم زكاة النصاب الثاني، حتى شنو؟ حتى تتيقن معه البراءة. نعم استشكل العلامة في كتابه التحرير، كتاب القواعد قال بوجوب الفحص وجوب الاحتياط، أما في كتاب التحرير استشكل في وجوب ذلك. وصرح فرع باء، فرع باء قلنا المسألة بها فرعين مو؟ فرع ألف هذا، وعلم وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره. فرع باء وصرح غير واحد من هؤلاء مع عدم، فرع باء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب، ما يدري الخالص أصلا واصل نصاب الأول ما واصل، يعني تاهت علي الخليط، هذا الخليط اللي صار عنده تاه علي بعد على المكلف، مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب، نفسهم حكموا بمن؟ بأنه لا يجب التصفية، ففرقوا بين المسألتين. الشيخ الأعظم يجي يعلق قال والفرق بين المسألتين، يا مسألة ويا مسألة، مسألة وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره، والمسألة الثانية عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب، الفرق بين المسألتين مفقود. يأتي الكلام في تعليق الشيخ الأعظم قدس سره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل.